بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الدليل على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى؟ نعم. فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، ونقل الإجماع على ذلك. جاءت العين هنا مجموعة، كيف توفق بينها وبين التثنية؟
كلام العرب إذا جاءت
يعني جمع لفظ العين مشاكلة لضمير التعظيم، وهذا هو الأشهر في لغة العرب، أن المثنى أو أن المفرد إذا جمع إلى أو إذا أضيف إلى ضمير المثنى فإنه يجمع. من السنة، من السنة حديث عبد الله بن عمر: وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند الناس، والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين، هكذا قال عثمان الدارمي وغيره. وماذا عن حديث إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال الرب: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ نعم، حديث ضعيف مع صراحته. في آخره: أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه. الكاف زائدة. والحديث رواه العقيلي والبزار، وهو ضعيف جدا، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله، وإثبات السميع، وأثبت الله هذه الصفة بأنواع من الاشتقاقات. وهكذا الآية الأخيرة فيها إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى والبصر، وبأنه يرى بعينين كما تقدم في الدرس السابق. قال الشارح رحمه الله: قوله قد سمع إلى آخر هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفة السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. يسمع بسمع ولا يحسن أن يقال يسمع بأذن، إذ أنه لم يأتي دليلا على إثبات الأذن. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والأولى أن يكون التعبير أعم من هذا الذي ذكره، يدرك كل شيء من المبصرات وما لا نبصره أيضا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فنحن نبصر أشياء ولا نبصر أشياء، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأيضا لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه عن أبي موسى. وعندهما: ولكن تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم، أي معية العلم والإحاطة. وقوله: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، في مسلم في بعض طرقه، في مسلم في بعض طرقه هذا القدر، ولم أراه في البخاري في الموضع السابق ولا في الأرقام التي أشار إليها محمد فؤاد، أي أن هذا مما تفرد به مسلم: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب مع علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. والشاهد: ولكن تدعون سميعا بصيرا، فهو سميع بصير. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعقل لا يجوز أن يعبد ولا يستحق ذلك، لأن هذا نقص ظاهر. وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، والمحاورة بين اثنين غالب، وتحاوره ويقول لها: ما أراك إلا قد حرمت منه، ما أراك إلا قد حرمت عليه. قلت في الحاشية: جاء بنحو هذا عن أبي العالية مرسلا، كما في تفسير ابن كثير. وأخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية، تشكو إليه زوجها بأنه ظاهر منها بعد أن أكل شبابها ونثر له ونثر بطنها، أي من الأولاد، ثم ظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا ولا رجعة بعده. ثم أنزل الله هذه الآيات وبيّن أنه ليس بطلاق، وإنما عليه كفارة الظهار قبل أن يمسها. قالت: وأنا في ناحية من البيت، تقول عائشة، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات فيها كفارة الظهار، وهذا هو الشاهد: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وعائشة لم تسمع كلامها مع قربها. وأما الآية الثانية: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غني، فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا. هذا السبب فأنزل الله الآيات حسن لغيره. رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس فذكره. ومحمد بن أبي محمد مجهول تفرد عنه ابن إسحاق كما في التقريب قال الذهبي لا يعرف. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأشعث ابن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر سبب نزول الآية وليس في انحاص ذكر في هذا الطريق وإنما بعض اليهود. وهذا إسناد ضعيف. فجعفر هو ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في سعيد بن جبير قاله ابن منده كما في الميزان. والأشعث هو الأشعري القمي ثقة. وأحمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي صدوق. وأبوه عبد الرحمن ثقة وجده عبد الله مجهول حال. وأحمد بن القاسم صدوق ثقة كما في الجرح والتعديل وجاء مرسلا. لكن هذا صبح الشواهد وجاء مرسلا عن قتادة رواه عبد الرزاق في تفسيره قال أخبرنا معمر عن قتادة. وفي رواية معمر عن قتادة كلام لكن رمز المزي أن مسلما والأربعة رووا له عن قتادة وقد أخرج له البخاري عن قتادة تعليقا بصيغة الجزم. وقد جاء لهذا المرسل طريق أخرى يحسن بها أخرجها ابن جرير فقال رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب وهو من اليهود. قلت هذا لا يعارض ما تقدم فهو من جملة اليهود الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تلك المقالة التي أخبر الله ذكر الله عنه. سعيد هو ابن أبي عروبة قال يحيى القطان لم يسمع التفسير من قتادة كما في مقدمة الجرح والتعديل. وفي سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال سمعت أحمد يقول كان سعيد بن أبي عروبة يحفظ التفسير عن قتادة أي أن روايته عنه التفسير معتمدة من المصدر السابق كما في الجرح والتعديل أيضا في سؤالة أبي داود. قال سمعت أحمد قيل له وتفسير قتادة قال إن كتبته عن يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبالي ألا تكتبه عن أحد انتهى. ويزيد بن زريع وبشر ويزيد هو ابن زريع وبشر هو ابن معاذ العقدي فقد ذكر في السير أنه من مشايخ الذهبي أنه من مشايخ ابن جرير الذين سمع منهم. الشاهد أن رواية سعيد عن قتادة في التفسير مقبولة. والمثبت مقدم على النافي. وقد جاء مرسلا عن مجاهد قال ابن حجر رحمه الله في العجاب وأخرج عبد بن حميد وغيره من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نزلت في اليهود صك أبو بكر وجه رجل منهم وهو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء وهو الذي قال يد الله مغلولة. قال شبل بلغني أنه في انحاص اليهودي. قلت ومن طريق شبل أخرجه ابن جرير والواحدي وابن جرير لم يذكر مجاهدا من هذا الوجه ولكن ذكره من وجه آخر فقال حدثني محمد بن عمر قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورجاله ثقات. عيسى وابن ميمون الجرشي وأبو عاصم هو الضحاك ومحمد بن عمر هو ابن عباد بن ابن جبلة ابن جبلة وقد سأل ابن الجنيد يحيى بن معين فقال إن يحيى بن سعيد القطان يزعم أن ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة فقال يحيى بن معين كذا قال ابن عيينة ولا أدري أحق ذلك أم باطل. زعم سفيان بن عيينة أن مجاهدا كتبه للقاسم بن أبي بزة ولم يسمعه من مجاهد أحد غير القاسم. انتهى من السؤالات. في تهذيب التهذيب قال وكيع كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح أي عن مجاهد. وقال ابن حبان ابن أبي نجيح نظير ابن جري في كتاب القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في التفسير روي عن مجاهد من غير سماع كما في تهذيب التهذيب. قلت فقد عرفت الواسطة وهي القاسم وهو ثقة وقد اعتمد البخاري تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في صحيحه يعني في بعض المواضع ذكرناها. قال الواحدي إذن الواسطة معروفة وهي ثقة وهي القاسم بن أبي بزة وعلى هذا الإسناد صحيح. قال الواحد في أسباب النزول قال عكرمة والسدي والمقاتل ومحمد بن إسحاق دخل أبو بكر ذات يوم بيت مدراس اليهود الذي يدرسون فيه فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم وقال له فنحاس فذكر الأثر. قلت مرسل عكرمة رواه ابن جرير في تفسيره من طريق شيخه محمد بن حميد وقد كذب ومرسل السدي أخرجه ابن جرير أيضا وفي سندي أصبات بن نصر وهو ضعيف وجاء عن الحسن مرسلا الحسن البصري مرسلا رواه ابن جرير من طريق شيخه ابن حميد وقد كذب. والحاصل أن حديث عبد الله بن عباس بسند ابن أبي حاتم مع مرسل قتادة ومجاهد يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره فكيف وقد جاء من طريق أخرى عن ابن عباس. قال الشارح وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأم بمعنى بل والهمزة أم يحسبون أي بل أيحسبون فمعنى قوله أم بمعنى بل والهمزة والتقدير أيحسبون أم يحسبون أي بل أيحسبون فأم بمعنى بل والهمزة همزة الاستفهام بل أيحسبون أننا لا نسمع سرهم فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. ومن يذكرنا بضابط الاستفهام الإنكاري مر بنا إيه؟ غير واقعي ومدعيه كاذب الاستفهام الإنكاري ألا يقع ما بعده ومدعيه كاذب ألا يكون ما بعده واقعا ومدعيه كاذب كذلك يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجمعهم بلى أن الله يسمع ومن ادعى أن الله لا يسمع سرهم وإنما يسمع الجهر فهذا كاذب أإله مع الله وهكذا. يتضمن أي هذا الاستفهام التوبيخ. والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فقال أتتركون محمد يعفر رأسه في التراب بين أظهركم؟ والله لئن فعلنا لا أطأن على رقبته أو لا أفعلن وأفعلن. فجاء وزعم أنه سيطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يتقي بعينه ينقص على عقبه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والحديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه غير مسلم. قال فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا هو الشاهد إثبات الرؤية لله. وقوله وهو شديد، هذا شيء آخر. انتهينا من الآيات المتعلقة بإثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وفي بعضها البصر وفي بعضها الرؤية، وقد تقدمت أدلة رؤية الله وصفه أيضا، وهذه إضافة لما تقدم. وبهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.